الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأزكى التسليم على أشرف الخلق أجمعين محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. قال العلامة رحمه الله: قالت الإمامية: أنار الله برهانهم. هذا الظاهر أن فيه نقصا. قالت الإمامية: ونار الله برهانهم، إن الله سبحانه وتعالى لا يفعل شيئا عبثا، وإنما أفعاله معللة بالحكم والأغراض، وذكر العلامة مثالا، وليس حديثه على سبيل الحصر، على سبيل التمثيل، لأن قد نرى شيئا من أفعال الله تعالى لا يترتب عليه غرض، كالمرض الذي يعرض على البشر. يقول العلامة رحمه الله: نحن في مثل هذه الموارد لا نقول بأن فعل الله ليس له غاية ولا غرض، بل إن مرض العبد له غاية وغرض أيضا. وإن الله سبحانه يعوض العبد على ما تحمل، أما تحمل من أذى يعوضه بالثواب. وهذا التعويض يوجب ارتفاع العبث والظلم. لا يخفى أن نوافق العلامة في الكبرى، وأما في التطبيق فلا نوافقه. لما لا نوافق العلامة؟
قول الله أن يكون المرض قد يكون تسبب فيه العام مثلا، لكن تفضل المرض تولد من تقصير العام.
بعد قلتوا شيخنا، انتوا قلتوا، انتظر البقية تتضح ان شاء الله. لماذا لا نوافق العلامة؟ تقرؤون شيخنا في البيت مو هنا.
ترتيب الثواب يعني او التعويض هل يعتبر غرض لنفس المرض؟
شيخنا سمعتم مثل الشيخ مشغولين. هذه مسائل شائكة، ونحن نطرح أمورا ترتبط بالعقيدة في الله سبحانه. إذا كنتم لا تركزون قد يتسبب هذا في أن تنتبهوا للشبهة ولا تنتبهوا للجواب. فإذا كان الأمر يصل إلى هذه المرتبة، نحن نترك هذا المقدار وندخل في مباحث لعلها أسهل. وهناك أيضا عندنا نفس المشكلة، هذا ليس مثل درس الأصول والفقه، هذا يحتاج إلى تركيز، هذه عقيدة. يكفي أو على أي حال، نحن لا نوافق العلامة شيخنا. أترك القراءة الآن. لأنه لا يشترط في كون العمل تابعا للحكم للحكمة أن يعوض الله سبحانه من وقع عليه الأذى والمرض. فلو أن الله لم يعوضه فلا يلزم أن يكون مرضه منافيا للحكمة، إنما يلزم أن يكون منافيا للحكمة لو لم يترتب على مرضه فائدة أصلا، لا له ولا لغيره. إذا لم تترتب على ذلك مصلحة البتة قلنا هذا عمل لا حكمة فيه. وأما لو ترتبت على هذا العمل مصلحة لا ينافي الحكمة، عوض هذا أو لم يعوض، مدار الحكمة ترتب غرض مصحح للعمل. نحن نتحدث عن هذه المسألة. هؤلاء الكثير نخالفهم، نقول الحكمة إنما تحتم وجود مصلحة، وأما عود المصلحة إلى نفس من وقع عليه الألم فهذا ليس شرطا في الحكمة. أيا كان، حتى لو لم يصبر ولم يكن مكلفا بالصبر كما لو كان صبيا،
يعني العلامة يلتزم هذا أنه يعوض حتى لو يبدأ صبي ولكنه صبر. أما صبي مثلا اعتمد،
نعم حتى ذاك يعوض، ولكن يعوض بحسبه. ذاك مثلا العاصي يعوض بتقليل الثواب، وهذا يعوض بزيادة الثواب. نعم هذا ما قلنا. إذا ترتفع الحكمة بترتب فائدة، سواء أثاب أو لم يثب. الله سبحانه وتعالى ابتلى عبدا بمرض، لا نتكلم عن أيوب، ابتلى عبدا من العباد بمرض غير أيوب ولم يثبه، ولم يثبه. هل يعد هذا عملا منافيا للحكمة مخلا للحكمة؟ ليس هذا مخلا بالحكمة. نعم، لو لم يترتب على مرضه مصلحة له ولا للكون ولا لغيره كان هذا عملا مخلا بالحكمة. توجد عدة مصالح تبتني على مرض الفرد، نحن لا نحيط بهذه المصالح علما، لا نحيط بجميعها، نحن نعلم ظاهرا من الحياة الدنيا، قد نطلع على بعض المصالح التي تترتب على مرض بعض العباد. افرضوا مرض أمير المؤمنين عليه السلام في خيبر، ترتبت عليه مصلحة عظيمة وهي افتضاح من لم يكن أهلا وانكشاف من لم يكن موعودا بالنصر، لأن الله سبحانه وتعالى شهد لمن بايع تحت الشجرة، شهد لهم شهادة عظيمة بالرضا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ولكن الله سبحانه وتعالى قرن هذه الشهادة بالوعد وأثابهم فتحا قريبا. فمرض أمير المؤمنين عليه السلام كشف أن الذين كانوا أن الذين سبقوه لم يكونوا من الموعودين بالفتح القريب. لا، الشجرة قبل.
خيبر في السنة السابعة، وتلك الأرض في السنة الثامنة أو التاسعة.
لاحظ.
قبل الشجرة.
نعم.
هي قبل مكة بسنة.
راجعوا تاريخها. هذه مسألة تراجعونها. لا بأس، هذه مسألة تراجعونها. على أي حال، نحن نعلم أنه ترتبت مصلحة على مرض أمير المؤمنين عليه السلام، وهو انكشاف من لم يكن أهلا لأن يفتح الله على يديه، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله لما أخبر بأنه سيعطي الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله، بشر المسلمين بأن الله يفتح على يديه، فدل هذا على أن هذه البشارة مرتبطة بأهلية الذاهب للفتح، ودل هذا على أن من سبق لم يكن أهلا لذلك.
وفي تثبيت نبوة النبي بإظهار المعجزة على يديه.
هذه بعض المصالح، قد تكون في المسألة مصالح أخرى لا نحيط بها علما، لكننا نعلم بترتب مصلحة. لو أن الله لم يعوض أمير المؤمنين عليه السلام بثواب على مرضه هذا، هل يكون مرض أمير المؤمنين منافيا للحكمة؟ كلا، لوجود مصلحة ترتبت، وإن لم يترتب ثواب. نعم. فإذا قول العلامة ويعوض الثواب بحيث ينتفي العبث والظلم لا نقره، وإن كنا نقر بأصل الكبرى ونوافقه في الكبرى. نعم، ليس حديثنا في أن هذا العمل ترتب عليه ثواب أو لا، في أن المرض بصفة عامة يترتب عليه ثواب أو لا. توجد بعض الروايات الدالة على أن المريض أن المريض يثاب على مرضه ويعوض. ليس الحديث في أن سنخي هذا الثواب أنه يجازى بمثلا حورية أو يسقط عنه بعض عذاب النار. نعم. على أي حال توجد أخبار، ليس حديثنا في الأخبار، وإنما بحثنا بحث عقلي، وأن أفعال الله سبحانه وتعالى هل هي معللة بالغايات أو ليست معللة بالغايات. قالت الإمامية إن أفعال الله تعالى معللة بالغايات، والله لا يفعل عبثا. وقالت الأشاعرة إن أفعال الله غير معللة بالغايات.
يا شيخ، كون الغرض قائم بغيره، قد يكون الغرض من هذا العمل والمرض الذي نزل بهذا الشخص يتحقق برحاب الغير، لأن هو أراد أن يقول هذا يعوض في الآخرة بالثواب، فإذا عوض الغرض قائم به فالحكمة موجودة. وأيضا يقول بأنه هذا لا يكون ظلما له. الآن أجبت فقط إذا كان الغرض قائم بالغير، أجبت عن وجود الحكمة في فعل الله، ولكن المرض، وقوع المرض عليه وكون الثواب لغيره، لا يعد هذا مثلا ظلما له؟
نعم. أما مسألة الظلم، طبعا هذه خارجة عن بحثنا، لها بحث مفصل، البحث في هذه المسألة طويل الذيل، ولكن نجيب على جهة الإجمال. إن كان العذاب على سبيل العقوبة فهو ظلم، وإن كان العذاب لا على سبيل العقوبة فليس ظلما، وإنما هو من تصرف المالك فيما يملك. وتصرفه فيما يملك لا على سبيل العقوبة ليس قبيحا.
يعني لو عذب مثلا الأنبياء وخلدهم في النار لا على سبيل العقوبة، يعني ليس قبيح.
أنت تفرض أنه عذبهم في النار، والنار معدة لأي شيء عده. لو أن الله سبحانه وتعالى ابتلى نبيا بأن احترق بيته، هل يعد ظلما؟ كلا.
عذب
التعذيب يعني مجازات، ليست المسألة نية، عنوان الفعل، عنوانه عنوان تعذيب، أو قدر عليه أن يلقى ألما.
يعني شيخنا، أنتم بقصد يوقع الألم.
لم نقل بقصد من يوقع الألم، قلنا مرتبط بالعنوان. إن كان بعنوان العقوبة،
هو مرتبط
أبسط من ذلك، أوضح من ذلك، مثل تنعيم العباد، التنعيم بعنوان الثواب، بعنوان الثواب قبيح، وأما التنعيم بغير عنوان الثواب مثل التخويل والإملاء والإمداد وأمثال ذلك. فرعون مثلا ألم ينعم في الدنيا؟ ألم ينعم فرعون؟ نعم. لكن تنعيمه هل كان ثوابا له؟
الآن إن كان يستحق العذاب ليس القبيح، وإن كان لا يستحق بأي نية تعذيبه قبيح.
نحن نحن قلنا هذه مسألة طويلة الذيل، نشير إشارة إذا لم تكفي فالعبارة ربما يأتي موضعها. نعم وقالت الأشاعرة إن الله لا يفعل شيئا أبدا لحكمة، وقالوا إن الله سبحانه إذا أمرض الناس لا يعوضهم على مرضهم ويؤلمهم من غير مصلحة ولا غرض، وقالوا إنه يمكن يعني يجوز العقل أن يخلق الله خلقا مخلدين في النار، في النار لاحظوا أعدت إذن النار معدة لألم يقع على من يدخلها بعنوان العقوبة، هكذا خلقت النار. ليس الأمر بيدك، الأمر بيد الله. وقد نعم لو خلق نارا أخرى لا بهذا نعم لا بأس لا بأس. من أين قبيح؟ لا يمكن الحكم بقبحه. إذا كانت نارا أعدت للعقوبة كان قبيحا. وأم العقوبة عنوان ظاهر مثل عنوان الماء، ما هو المقصود بالماء؟ العقوبة هي المجازات، العقوبة هي المجازات. إذا كان مفهوم المجازات غير واضح إذا مفهوم هذان الماء. شيخنا هذا له بحث مقام آخر، قد نتطرق لمثل هذه المسألة في مقام آخر، ربما في بحث مستقل نتوسع في هذا. أما نحن الآن بصدد كلام العلامة، مخلدين في النار من غير أن يكونوا قد ارتكبوا ذنبا واحدا، يقول الأشاعرة يجوز ذلك. قال ابن رزبهان الله سبحانه، احفظوا هذه الجملة، أفعاله ليست معللة بالأغراض، هذا سيأتي لن نفصل فيه كثيرا لأن تفصيله سوف يأتي. والله سبحانه يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، وهذا رد قلنا إنه من أساليب التشنيع، ينبغي أن تختار في مقام التشنيع وفي رد التشنيع أن تختار عبارات شرعية نصوصا، نعم نصوصا قرآنية أو نصوصا قريبة من النصوص القرآنية أو النبوية، حتى يكون الراد عليك رادا على القرآن. فأفعال الله عندهم غير معللة بالغايات، والله سبحانه لا يقبح منه شيء ولا تأثير للعصيان في أفعال الله، ليس الله محكوما لمعصية العبد. النار لا. قال الشيخ المظفر رحمه الله كلام ابن رزبهان تصديق لكلام العلامة رحمه الله، يعني يريد أن يقول هذه صلافة هذا أمر شنيع، الالتزام به بين البطلان. فإذا جاء من يقول إني ألتزم بهذا، قال العلامة رحمه الله، قالت الإمامية إن الله سبحانه وتعالى لا يحسن في حكمته أن يظهر المعجزة على يد الكاذبين. ولا أن يصدق المبطلين. ولا يرسل السفهاء والفساق. وقالت الأشاعرة كل ذلك ماذا؟ والحمد لله أولا وآخرا.